آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في المانع الأخير، وهو البحث عن صحيحة عبيد، حيث قد جاء فيها: سألته عن رجل لم يدري ركعتين صلى أم ثلاثة، قال يعيد. قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ قال: إنما ذلك بين الثلاث والأربع. وبيان ذلك: هذه الرواية يستفاد منها بالصراحة أن من شك بين الثانية والثالثة فإن وظيفته إعادة الصلاة. يا شيخ حسين، فإن وظيفته إعادة الصلاة، وهذا يتنافى مع ما انتهينا إليه في الأبحاث السابقة، وهو البناء على الأكثر. فكيف الجواب عن هذا المانع؟ أفاد الماتن في الكتاب تبعا للسيد الخوئي قدس سره بأنه هذه الرواية لا يمكن العمل بها ولا التصديق بمضمونها، فإن مضمونها مناف للسنة القطعية. وبيان ما أفاده حفظه الله وذاق قدس سره هو أن هذه الرواية يستفاد منها أن من شك بين الثانية والثالثة أعاد الصلاة، وإنما لا تعاد الصلاة فقط وفقط في من شك بين الثالثة والرابعة، وهذا يعني أنه الشارع المقدس يشترط في الحكم بعدم بطلان الصلاة سلامة الركعات الثلاث، فإذا أحرز المكلف أنه الركعات الثلاث سالمة بحيث لم يشك بين الأولى والثانية، وكذا لا يشك بين الثانية والثالثة، فهنا يمكن علاج صلاته. أي لو شك بين الثالثة والرابعة هنا يمكن العلاج، أما لو شك بين الثانية والثالثة فلا يمكن علاج الصلاة. وهذا يعني أنه الركعة الثالثة لا يدخلها شك المفروض، إذ الرواية تقول من شك بين الثانية والثالثة يعيد الصلاة. متى لا يعيد فقط؟ من شك بين الثالثة والرابعة. فهنا من خلال هذه الرواية نسألكم هذا السؤال بعبارة أخرى: هل الركعة الثالثة الشارع يقبل دخول السهو فيها أو لا يقبل؟ ماذا تقولون؟ نقول بأنه حيث أن الشارع حكم بأن من شك بين الثانية والثالثة صلاته باطلة، يعني أن الشارع لا يشترط فقط وفقط سلامة الأوليين الأولى والثانية، بل أيضا سلامة الثالثة. فكما أن الشارع يشترط في الحكم بالصحة سلامة الأوليتين، كذلك أيضا يشترط في الحكم بالصحة سلامة الثالثة، وإلا لو كان لا يشترط سلامة الثالثة لكان ينبغي أن من شك بين الثانية والثالثة صلاته ماذا يمكن علاجها؟ لأن معنى الشك بين الثانية والثالثة ما معنى ذلك؟ أن المكلف يعلم بأنه أتى بركعتين ويشك أن أتى بالثالثة أو لم يأتي للثالثة. وهذا يعني أن الشارع لا يغتفر الشك في الثالثة، وإنما فقط وفقط يقبل دخول الشك والسهو في أي ركعة؟ في الركعة الرابعة. ولهذا لو شك بين الثالثة والرابعة ما هو حكم صلاته؟ صلاته يمكن علاجها. بتفهم مطلب؟ وهذا ما أشار إليه السيد الخوئي قدس سره في صفحة 181، حيث قال ما نصه في صفحة 181 الجزء دائما 18 بلي. يقول فيما قال المهم بحثنا، يقول فلا بد من طرحها، طرحه صحيحة عبيد، ورد علمها إلى أهلها. هي نقطة مهمة، مو تقول أنه ماذا ما صدرت من المعصوم وكاذبة وكذا، لا، نرد علمها إلى من؟ لأهلها. احنا عقلنا القاصر الفاتر ما عرف يبين الرواية، ظهر الرواية ما نقدر نعمل به، فنرجع إلى علمها لمعارضتها مع النصوص الكثيرة المتقدمة التي عرفت عدم البعد في دعوى تواترها إجمالا، المصرحة بدخول الشك في الأخيريتين. رواية صريحة أنه الأخيريتين يدخل فيهما الشك، وأن الذي يلزم سلامته عنه، اللي يشترط سلامته، إنما هو في الأول في الأولتان فحسب. فمقتضى الروايات المتقدمة القطعية أنه من شك بين الثاني والثالثة ماذا؟ لا مانع بأن يعالج صلاته، لأن الركعة الثالثة يمكن أن يدخلها السهو والشك. خب، يقول بل معللا بأنهما اللي هو الأولتان فرض الله وتلك مما سنه النبي، فلو منع عن دخول الشك في الثالثة أيضا كان اللازم عدم دخوله إلا في الأخير، إلا في الركعة الأخيرة لا في الأخيريتين، كما هو صريح تلك الأخبار. إذن ما أشار له المصنف تبعا للسيد الخوي قدس سره بأن هذه الرواية لا يمكن العمل بها، لأن مفادها ماذا؟ مفادها عدم دخول الشك في الركعة الثالثة، وإنما تخصيص دخول الشك فقط وفقط في الركعة الرابعة. وأنه يستفاد من هذه الرواية أن الشارع لكي يحكم بصحة الصلاة يشترط سلامة الركعات ثلاث، وهذا كلام ماذا؟ وهذا لا يمكن القبول به. إذن مضمون هذه الرواية لا يمكن القبول به. 181. وهذا هو مراد ذيك مرة قلت لكم واشرح العبارة الكتاب صعبة كانت، شنو ما هو مراده؟ هذا هو المراد. خلنا نقرأ العبارة. يقول والرواية الثالثة صحيحة عبيد عن أبي عبد الله، سألته عن رجل لم يدري ركعتين صلى أم ثلاثة، قال يعيد، قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه؟ يعني الصلاة فقيه. قلت إنما ذلك بين الثلاث والأربع فقط وفقط. خب، من شك بين الثلاث والأربع يعني أحرز أنه فلاه شك أنه أضاف الركعة الرابعة ولم يضف الركعة الرابعة، ولكنها مخالفة للروايات الكثيرة الدالة على دخول السهو في الأخيرتين التي تشكل عنوان السنة القطعية، وهذه تدل على عدم دخول الشك في الثالثة، لأن من شك بين الثانية والثالثة صلاته باطلة. وإلا لو كان الشارع يرضى بدخول الشك في الثالثة ما كان وجه للحكم ببطلان الصلاة. خب، فإنه بناء على الصحيحة المذكورة يلزم دخول السهو في خصوص ماذا؟ في خصوص الرابعة. ما هو رأيكم في الكلام؟ هي وجيه الكلام وجيه. وإن قلت قبل وإن قلت لماذا لا يقال بالتفكيك في الحجية؟ إذا أن هذه الرواية احتوت على مطلب غير مقبول مناف للسنة القطعية، وهو دخول الشك، أن هذه الرواية يستفاد منها عدم دخول الشك ماذا في الركعة الثالثة، فهذا المطلب غير مقبول، ومقتضى ذلك هو التفكيك في الحجية، فنحكم بأنه الصلاة باطلة، ولكن ما دل على أنه الركعة الثالثة لا يدخلها الشك لا نقول به. إذن لماذا لا نقول بالتفكيك في الحجية؟ نقول الجواب على ذلك واضح، واضح، واضح جدا، لأن مورد الاستدلال هو مورد التفكيك في الحجية، مورد الاستدلال هو الحكم بالإعادة، حيث أنه نريد أن نستدل بهذه الرواية على البطلان بقوله يعيد، ونفس هذا هو الذي يتضمن المحذور، إذ هو الذي يتضمن عدم دخول الشك في الثالثة، وليس ما يتضمن المحذور هو غير ما يراد الاستدلال به حتى يقال بالتفكيك في الحجية. فلا معنى لدعوى التفكيك في الحجية. هذا تمام الكلام فيما أفاده الماتن تبعا للسيد الخوئي قدس سره. ولكن قد يقال بأنه الحكم بالإعادة في من شك بين الثانية والثالثة لا يلازم القول بأن الركعة الثالثة لا يدخلها الشك، حتى يقال بأنه لما حكم الإمام بالإعادة في من شك بين الثانية والثالثة فهذا يعني أن الركعة الثالثة لا يدخلها شك ولا يدخلها سهو، وهذا يتنافى مع شنو؟ مع السنة القطعية الدالة على أن الأخيرتين يدخل فيهما السهو. فهل هناك تلازم بين أن الشارع يحكم بالإعادة في من شك بين الثانية والثالثة وبين دعوى أن الثالثة لا يدخلها شك؟ إذ قد يقال إن الشارع إنما حكم بوجوب الإعادة في من شك بين الثانية والثالثة لأنه لم يحرز الثانية، حيث أنه شاك بين الثانية والثالثة فلم يعلم أنه أحرز الثانية، فالشك بين الثانية والثالثة مرجعه إلى أن الثانية محل للشك، ومقتضى أن الثانية محل للشك أن الثانية فرض الله، وفرض الله لا يدخله الشك، فلعل الحكم بالإعادة من جهة أنه شنه أن الثانية لا يمكن أن يدخلها شك، ولهذا نفس الإمام مش حكم من شك بين الثالثة والرابعة قال يبني على الرابعة، فلو كانت الركعة الثالثة يشترط سلامتها وإحرازها لحينئذ لا فرق بين الثانية والثالثة والثالثة والرابعة، في فرق مثل الأولى والثانية والأولى والرابعة ماكو فرق، فيستفاد من أنه أن قول إنما ذلك بين الثلاث والأربع أنه لا تلازم بين أن الإمام حكم بالإعادة وبين قولنا ماذا أن الركعة الثالثة لا يدخلها سهو وشك، وحينئذ ما ذكره وهو أنه هذه الرواية يلزم منها أن نقول ماذا نعمل تكون مخالفة للروايات، ماذا للروايات الدالة على أن الركعة الثانية لا يدخلها شك محل إشكال وتأمل. لكن ماذا تقولون؟ هذا كلام ها؟ كلام وجيه؟ كلامي موجه؟ أفاصل موجه؟
يعني ما هو معنى الشك بين الثانية؟
وش معنى الشك؟
إنه هو يشك حتى بالثانية.
نعم. ما يدري أنه هذا الآن.
ارتبط بالثالثة. يعني بينهما.
ارتبط بالثانية بعد. من قال أن البطلان؟
لا.
إذا كان الشارع يرى سلامة الثالثة، خب لو شك بين الثالثة والرابعة، ماذا تقولون؟
مثلا الشارع انه اذا مثلا بين الثالثه والرابعه يعني انه دخل في الثالثه، لكن هل
اثم ذلك في الرابعه؟ هذا بينا انه في الدرس هذا، هل هذا شك بين الثالثه او شك بين
الرابعه
والخامسه؟ الرابعه والخامسه. هل هذا بالاخره؟ يعني ذكرنا في الجلسه السابقه انه لو واحد خل... وش معنى الشك بين الثانيه والثالثه؟ هي شرحناها في اي روايه؟ روايه قبلها له؟ روايه صحيحه الزور رجل لا يدري اثنتين صلى، خير شرحنا ما معنى شك بين الثاني والثالثة، وش معنى هذه أصلا؟ في احتمالين، احتمال أول أنه لا يدري أن في يد ثانية أو ثالثة، ما أحرز الثانية. احتمال ثاني أنه لا أحرز أنه ثاني، بس أنه هل أتى بالثالثة أو لا. خب هذه معناها شنو في الأخيرة؟ إذا أحرز أنك أنت أتيت بركعتين وشكيت اللي في يدك ثالثة أو ثالثة أو مثالثة، يعني هل هذا يرجع إلى الشك بين الثانية والثالثة أو الثالثة والرابعة؟ تأمل، هل هذا يرجع إلى الشك بين الثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة؟ إذا ما ذكره محل تأمل، وإن كان للتأمل لتأمل، لكن بعد ما نبي نطول المطلب. إذا هذه الرواية ماذا لا يمكن أن تكون، ما بل هذه الرواية بناء على ما ذكره المصنف لا يصلح أن تكون ماذا، لا يصلح أن تكون ماذا، ما مانعا. خب بناء على ما ذكرنا أيضا لا تصلح أن تكون مانعا، لكن ببيان آخر. يحتاج أن أخذ ذكركم بيان آخر. حين بناء على كلامنا الرواية كلها ما فيها مشكلة، فكيف نوجه الرواية؟ فنقول بناء على ما ذكرنا بأن الرواية لا تخالف السنة القطعية، فإنه هذه الرواية مطلقة يستفاد منها أن الرجل إذا لم يدري ركعتين صلى أم ثلاث يعيد، وإطلاق هذه الرواية يقتضي أنه لا فرق بين ما لو أحرز الركعتين أو لم يحرز الركعتين، فإذا لم يحرز الركعتين بطلت صلاته، إذا أحرز الركعتين بطلت صلاته. فنرفع يدنا عن إطلاق الرواية، بل فنحمل الحكم بالإعادة في من شك بين الركعتين أو الثلاث قبل إكمال الركعة الثانية، يعني قبل إحراز الركعة الثانية، يعني من لم يحرز الركعة الثانية صلاته باطلة. وهذا يتناسب مع ما تقدم أن الأوليتان لا يدخل فيهما شك. يأتي في المطلب؟ فهذه الرواية التي تقول رجل لم يدي ركعتين صلى أم ثلاثا قال يعيد، نحملها كما هو ظاهرها لعله عن شخص لم يحرز الركعتين أصلا، والشخص الذي لم يحرز الركعتين صلاته باطلة بلا إشكال. ليش؟ لأن محل البحث في من شك بين الثانية والثالثة في من أحرز الركعتين كما سيأتي في النقطة الآتية. محل البحث هنا متى محل البحث؟ من شك بين الركعة الثانية والثالثة فيبني على الثالثة، متى محل البحث؟ إذا أحرز تمامية ركعتين. فنقول هذا الرواية صمو رجل لم يدري ركعتين صلى أم ثلاثة أصلا ما محرز الركعتين، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه ماذا؟ أنه يعيد، لأنه لم يحرز الركعتين أصلا. وإذا لم يحرز الركعتين فصلاة باطلة بلا إشكال، لأن الأوليتين لا يدخل فيهما ساء. ومحل البحث كما سيأتي في النقطة الآتية من شك بين الثاني يبني على الثالثة في من أحرز الركعتين.
يقال أن في هذه الآية وياك أن في هذه الرواية مو إطلاق بل ظهور.
بل هذه ظهور، بس أنا قلت لو قلنا إطلاق نعم. نعم تنزل، أنا قلت إطلاق حد إياهم. بل تنزل قلت إطلاق إياهم، وإلا إحنا نجينا ندعي الظهور، بس إحنا كفينا الإطلاق، يعني ندعي إنه أصلا من أول الأمر ظاهرة في شخص لم يحرز الركعتين، وإذا الشخص لم يحرز الركعتين صلاته باطلة أم باطلة؟ باطلة. فهيؤكد إشكالنا السابق أنه يعيد. ليش قال الإمام يعيد؟ مو لأن الثالثة لا يدخلها شك، لأن الثانية ما يدخلها شك. هما يقول رجل لا ركعتين صلى أم ثلاث، ما ركعتين صلى، يعني حتى الركعتين مو محرزنها. إذا ركعتين أنت مو محرزنها شلون نحكم بصحة الثالث؟ شلون نحكم بصحة الصلاة؟ وهذا يؤكد إشكالنا السابق على ما ذكره المصنف وتبع والسيد الخوي أيضا بأنه هذه الرواية يرد علمها إلى أهلها. نقول لا، ما فيها شر، رواية واضحة، رجل لا يعلم صلى ركعتين أم لا قال يعيد. ليش يعيد؟ لأنه لا يعلم أنه صلى ركعتين أصلا، فواضح على حسب القواعد بأنه يعيد الصلاة. فهذا يركز إشكالنا السابق الذي أشكلناه على سيد الخوي قدس سره وعلى ما ذكره الماء الماتين. واضح المطالب؟ لو
خب.
نعم ومتفرع يأكد ظاهر السؤال أن شخص ومكلف لم يحرز الركعتين، هذا بلا إشكال صلاة باطلة. وتكون الأجنبي عن محل البحث، محل البحث في من شك بين الثاني والثالث إذا أحرز الركعتين. نسأل يقول سألته عن رجل لم يدري ركعتين صلام ثلاث، أصلا ركعتين ما يدري إنه ما أحرز الركعتين، فحين أدن يعيد، مو لأن الثالثة لا يدخلها شك، لأن الثاني لا يدخلها شك. وهذا يؤكد إشكالنا الذي قال شخص أنه ليس بوجيه، على ماذا؟ على كلام السيد الخوئي، وهذا وجيه. إذا على أي حال، هذا ما ذكر، هذا ماذا؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد، من شك بين الثانية والثالثة فإنه يبني على الثالثة بشرط أن يكون الشك بعد إتمام الركعة الثانية، بحيث لو عرض الشك قبل إتمام الركعة الثانية فصلاته باطلة. ما لك عبارة كتاب شو يعرف؟ فإذا عرض الشك على المكلف قبل إتمام الركعة الثانية صلاته باطلة، والوجه في ذلك واضح، لأنه يشترط في الحكم بالصحة سلامة الأوليتين. ولهذا نقول لا بد أن نقيد محل البحث في من شك بعد إتمام الركعة الثانية، وهذا المطلب سيال في جميع الشكوك التي أخذت فيها الركعة الثانية، كمن شك بين الثانية والرابعة لا بد أن نفترض بعد إتمام الركعة الثانية، وهكذا. وهذا المطلب بهذا المستوى لا إشكال فيه وواضح، إنما الكلام والبحث بين الأعلام فيما هو المحقق لإتمام الركعة. متى يقال أتم ركعة؟ فإتمام الركعة بماذا يحصل؟ فقد وقع الخلاف بينهم حتى أوصله البعض إلى 7 أو 8 أقوال في المسألة، بماذا يتحقق إتمام الركعة؟ والمهم من هذه الأقوال قولان. القول الأول، وهو ما ذهب إليه المشهور، وهو أن إتمام الركعة يكون برفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة، فإذا رفع المكلف رأسه من السجدة الثانية فقد أتم الركعة. ففي مقامنا وهي الركعة الثانية، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية قبل التشهد فإنه تمت الركعة الثانية، وهذا ما ذهب إليه المشهور، وذهب له صاحب الجواهر والمحقق الهمداني قدس سره وكثير من الفقهاء. القول الثاني، ما ذهب له الشيخ الأعظم قدس سره، وهو أن إتمام الركعة يحصل بإتمام الذكر الواجب في السجدة الثانية، فمتى ما أتم الذكر الواجب فقد انتهت الركعة الثانية. رفع رأسه أو لم يرفع؟ فلو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده تحقق الذكر الواجب فانتهت الركعة، حتى لو أطال 10 دقائق في السجدة خشوع، جت الخشوع قال أنا بعد أستغل هذه الحالة النفسانية وأدعو إلى الله، يقول ما دام أنت انتهيت من الذكر الواجب فقد انتهيت من الركعة. والثمرة واضحة لم واضحة؟ والثمرة واضحة جدا تظهر في هذا الفرض، لو انتهى من الذكر الواجب وقبل أن يرفع رأسه عرض عليه الشاك، فشاك هل أنا في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة؟ استعجل شيخ، الركعة الثانية أو الركعة الثالثة؟ نعم. فبناء على النظرية الأولى صلاة شنو؟ على النظرية الأولى باطلة. دير بالك بس أرفع رأسك يعني مسجل الثاني، عشان لو شكت عشان لو شكت تقعد صحيح صلاتك، ما تقعد تطول تقول أنا جايني إلهام وكذا. خب، وبناء على نظرية الشيخ الأعظم يقول لا، يمكن علاج الصلاة، فإنه يبني على الثالثة. ماذا يبني على الثالثة؟ ويأتي برابعة ويصلي ركعة احتياط وما شكل ذلك، وتظهر الثمرة أيضا في موارد أخرى. هذا المر من أتم ركعة فقد أتم الصلاة، من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة. وقعك ما أدرك ركعة، هل أدرك ركوعا أو أدرك ركعة؟ بناء أنه أدرك ركعتين مو ركوعا، يعني ركعتين غير ركوع. خب أدرك، متى يدرك الركعة؟ بعد السجدة، بعد رفع رأسه، أو عند انتهاء من الذكر الواجب. فهني يأتي البحث. هذا قولين، في نفس 7 أقوال في المسألة. بعضهم يقول إذا دخل في الركوع، بعضهم يقول إذا دخل في السجدة، من سجد السجدة الثانية، من دخل السجدة الثانية انتهى. وأقوال ما شاء الله ما لنا علاقة بالأقوال. هذان قولان رئيسيان، وذهب للقول الثاني من قلنا الشيخ الأعظم، وتبعه على ذلك السيد الخوي قدس سره وصاحب العروة أيضا، صاحب العروة أيضا. وقد تعرض سيدنا الخوئي قدس سره إلى هذا البحث في صفحة، اللي يحب يراجع يعني يحب يعني لازم يراجع، في صفحة 163 ولهذا ماذا ذكر صاحب العروة؟ يقول الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين. وش عن إكمال السجدتين؟ ما معنى إكمال السجدتين في صاحب العروة؟ يعني هل قبل إكمال الذكر الواجب أو رفع الرأس؟ صاحب العروة يبني على أيضا مبنى السيد الخوئي، مبنى الشيخ العظم. إكمال يعني إكمال الذكر، فقد أكمل السجدتين، لأن رفع الرأس ليس من السجدة، رفع الرأس ليس من السجدة، مذكور في العروة. خب 162 الرابع
الشك بين
الاثنين قبل إكمال، يعني بعد الإكمال شنو؟ هنا تعرض إلى المطلب. المهم قبل هاي قاعد يتكلم عن المبطلات قبل إكمال السجدة. لا لا، ركعة يعني الإشكال بأنه متى تحصل ركعة تامة. صاحب العروة يرى أنه إكمال السجدتين هو اللي يحقق الركعة، مع أن إكمال السجدتين يعني إكمال الذكر الواجب من السجدتين.
يعني هو أنه خلاف أنه إكمال السجدتين اللي يحصل
إكمال، ما موجود في الروايات إكمال، أنه موجود إتمام ركعة، يعني المأخوذ في النصوص إذا أتم الركعتين الأوليتين. وش أن أتم الركعتين الأول؟ وش أن أتم الركعة؟ فالإشكال في إتمام، ما معنى إتمام الركعة؟ ما معنى ركعة تامة؟ فالبحث مو في إكمال السجدتين، ما بما يتحقق إكمال السجدتين. يعني الظاهر بلي، يعني صاحب العروة هو على الأقل مبنى صاحب العروة هذا، أما فوق الفقهاء ما أدري يعني، بس صاحب العروة هي مبنى، صاحب العروة مبنى أنه ماذا؟ أنه يذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يتحقق إتمام الركعة بالانتهاء من ماذا؟ من الذكر الواجب. حمل العلاقة إحنا صاحب العروة الآن قال ما قال، خب هل مطلب الآن؟ فيقع البحث المهم، هذا بحث مهم، يقع البحث في تنقيح هذا المطلب الذي لم ينقحه المصنف. المصنف في الكتاب أصلا لم يذكر دليل على شيء. هذا ما خلنا نقرأ المصنف، خلنا نشوف شيء تفيدنا، شيء الرواية اللي ذكرها. قال وأما التقييد بإتمام مقدار الذكر الواجب، هي يسلك أي مسلك؟ سأل خوي الشيخ العظم، فلأنه به يتحقق إكمال الركعتين. هذا أول كلام، من قال أن إكمال الركعتين يتحقق بإتمام مقدار الذكر الواجب؟ قد يقال كما قال المشهور أن إكمال الركعتين برفع الرأس، مو بماذا؟ مو إتمام مقدار الذكر الواجب، واضح؟ هذه دعوة. خب بلي، ففي صحيحة، خلنا نشوف الصحيحة وش يستفيد منها الصحيحة دي. شوف صحيحة ما هي فتوى صحيحة. قال ففي صحيح محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين، قال يستقبل، وش يستقبل؟ يعني يستأنف حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة وفي الصلاة في السفر وغيره، بل ففي صحيح وغيره دلالة واضحة على ذلك.
قد أتم بس
هذه الرواية تفت، لعل هذا مقصود المصنف، يستفاد منها أنه أن الشك الذي يعالج بعد إتمام الركعة الثانية، ولهذا قال يستقبل إن لم يتم. فالمصنف طرح هذه الرواية لإثبات أنه من شك بين الأولى بين الثانية والثالثة أو الثانية والرابعة مثلا لا يمكن علاج الشك إلا إذا فرض أنه أتم الركعتين، وإلا لو لم يتم الركعتين فصلاته شنه باطلة، لأن الإمام قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم. وش يعني قد أتم؟ أتم شنو يعني؟ أتم اثنتين، حيث قال رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين، قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، يعني قد أتم شنو؟ اثنتين. وحينئذ غاية ما يستفاد من هذه الرواية أنه لا بد من إتمام الأوليتين لكي نصحح الصلاة. أما ما هو المحقق للإتمام فلا تتعرض ولا تتكفل الرواية لإثباته، وهذا المطلب لا نحتاج إلى رواية. تقدم البحث سابقا أن الركعتين الأوليتين لا يدخلها شك، فنحن في غنى عن هذه الصحيحات محمد بن مسلم. فما هو المهم؟ لم يستدل عليه، وهو بما يتحقق الإتمام، وما ليس بمهم وواضح قد ذكر له رواية ودليل، ولحظات لا نحتاج إلى دليل. فينبغي ماذا؟ ينبغي صرف البحث، بتعبيرات سلخوي يقول صرف البحث، نصرف البحث، نصرف عنان البحث، يقول مثل عنان الناقة تصرف. فينبغي صرف عنان البحث إلى البحث عن هذا المطلب وإن لم يتعرض له الماتن، لكن ديدا نحن بعد لما يذكر الماتن تعرض إليه لأنه مهم. فنقول في بحث هذا المطلب بعد الالتفات إلى أنه هناك خلاف في المسألة، نقول ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في موسوعته في الجزء التاسع صفحة 299 موسوعة الجزء التاسع صفحة 299، خلنا نقرأ عبارة عشان نشرحها دائما، يعني تعودناكم على الشيخ العظم هالأيام قريب المكاسب انتون إن شاء الله.
هو نفس كتاب الصلاة بس يكون أي جزء في كتاب الصلاة ما تدري؟
نعم
كتاب الصلاة
ما أدري أي جزء، يعني هذا بحث الخلل، كتاب الخلل ما أدري في الصلاة كما قال قدس سره في صفحة 299 أول عبارة، قال ويتحقق تحصيل الأولتين أو الأوليتين أو الأولى تحطين شدة مفروض الأولتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور، عند المشهور، وفي تحققه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قوي. ليش؟ قال لا لخروجه به عن الركعتين. التفت لمطلب أقرأ عبارته أنت بس اقعد بس فكك عبارته. قال لا لخروج، يعني نقول وجه قوي، لا لخروجه به يعني بالذكر الواجب عن الركعتين، فإنه كونه في ركعتين مما لا ينكر عرفان، لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين وتيقنهما الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار، ولا منافاة بين تحقق الماهية وعدم الفراغ من الشخص. عبارات الشيخ أعظم، ولا منافاة بين تحقق الماهية وعدم الفراغ من الشاذ. وبيان كلامه شيخ جعفر، أنت مستأجل اطلع بعدين أنا أشرح لك المطلب، أنت عندك موعد آخر التسجيل. إيه
شيخ
أعطيهم
جزء
كم؟ نعم كنا له جزء التاسع 299. نعم. وبيان كلامه قدس سره، هو أنه الواجب على المكلف هو تحقيق الطبيعة لا تحقيق الفرد، فهو مأمور بطبيعي الركعتين. فعندما يقول المولى لا بد أن تحافظ وتحفظ وتتيقن وتتم الركعتين الأولتين حتى يمكن علاج الشك، فما هو المراد من حفظ الأولتين؟ وبعبارة أخرى، موضوع الصحة إحراز الأولتين، من أحرز الأولتين صلاته شنو؟ صحيح؟ صحيحة بعلاج. فما معنى أنه أحرز وحفظ الأولتين، أحفظ الركعتين الأوليتين؟ فهل المطلوب يا شيخ حسين من المكلف إحراز شخص وفرد الركعتين أو إحراز طبيعي الركعتين؟ فهناك فرق بين الطبيعي والفرد، والطبيعي إنما يتحقق بصرف الوجود. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأنه الخطابات الشرعية متعلقة بالطبائع لا بالأفراد، فما هو مطلوب من المكلف الطبيعي لا الفرد، والطبيعي إنما يتحقق بصرف الوجود. طال زمان الفرد أم قصر؟ فزيادة الزمان في الفرد أو نقصانه لا يؤثر على تحقق الطبيعي بصرف الوجود. فالمطلوب من المكلف صرف الوجود طال زمان الفرد أم قصر، لأن الطبيعة تتحقق بصرف الوجود. فمثلا لو قال المولى لعبده اركع، فقام وانحنى الانحناء الخاص وجلس في هذا الفرش ساعة ما رفع رأسه، بماذا يتحقق صرف الوجود؟ بطبيعي الركوع، والركوع هو صرف وجود الانحناء. فنستطيع أن نقول، التفت المطلب دقيق، فنستطيع أن نقول أن هذا المكلف حقق طبيعي الركوع، لأن طبيعي الركوع يحصل بصرف الوجود. وأيضا في هذا الشخص المكلف لا نستطيع أن نقول أنه أتى بالفرد الأول من الركوع، لأن الفرد الأول زمانه طويل ساعة عند المكلف. فلو وضعنا يدنا على الفرد وش نقول؟ ما زال المكلف متلبسا بالفرد. أي شخص هذا الركوع وفرد هذا الركوع ما زال المكلف متلبسا به ولم ينتهي من شخص وفرد الركوع. ولكن إذا نظرنا إلى الطبيعي فنقول تحقق طبيعي الركوع. إذن شيخنا الأعظم قدس سره يقول في مثل هذا الفرض إذا قام المكلف وأتى بالركوع الطويل فإن وضعنا يدنا على الطبيعي تحقق الطبيعي بصرف الوجود، طال زمان الفرد أم قصر؟ تفهم المطلب؟ وإذا وضعنا يدنا على الفرد فإنه لم ينتهي بالفرد بالوجدان، ما زال متلبسا في الفرد وفي الشخص، لأن الزمان من خصوصيات الفرد لا من خصوصيات الطبيعي، لأن الزمان طولا وقصرا من خصوصيات الفرد والوجود الخارجي وليس من خصوصيات الطبيعي الكلي، لأن ما هو متصف بالزمان الطبيعي أو الفرد؟ الفرد والشخص لا الطبيعة، فالطبيعة تتحقق بصرف الوجود. فهذا المكلف الذي أطال في ركوعه نقول قد تحقق منه الطبيعي وإن لم ينتهي من شخص هذا الركوع لأن زمانه طويل. فهنا ينبغي التفريق، يقول الشيخ العظام ينبغي التفريق بين الطبيعي وبين الفرد. إذا اتضح ذلك فنقول نجي بحثنا أن ما هو مأمور به المكلف وما هو موضوع للصحة إحراز الركعتين الأوليتين، صحيح؟ لأن من أحرز الركعتين الأوليتين من أتم الركعتين الأوليتين صلاة شنه؟ صحيحة بعلاج. فنسألكم ما هو المراد من الركعتين الأولتين؟ هل طبيعي الركعتين الأولتين أو فرد وشخص الركعتين الأولتين؟ الطبيعي، لأنه الأوامر متعلقة بالطبائع لا بالأفراد. فما هو مأمور به هو طبيعي الركعتين. فنقول بمجرد أن المكلف سجد سجدة ثانية وأتى بالذكر الواجب تحقق الطبيعي. طبيعي السجدة تتحقق ما تحققت؟ بمجرد أنه يسجد يأتي بالذكر الواجب تحقق طبيعي السجدة الثانية. طال زمان السجدة أو قصر؟ فلو طال المكلف لمدة ساعة في سجوده فإنه لا يؤثر ذلك على الطبيعي، لأن ما هو مأمور به هو طبيعي السجدة الثانية وقد تحققت بالفراغ عن الذكر الواجب. تصورين كلامه؟ فلو أطال، فهنا يقول الشيخ الأعظم هذا الشخص الذي أطال في سجدته الثانية، نعم لو وضعنا يدنا على شخص هذه السجدة الثانية وفر هذه السجدة الثانية يقال لم ينتهي من شخص وفر السجدة الثانية، وهذا شيء لا ينكر. عبد لا ينكر، لا ينكر، بل شخص وفر كل شخص يراه يقول هو ما زال في وين؟ في السجدة الثانية، لا يقال أنه فرغ من السجدة الثانية. لكن إذا لاحظنا الطبيعة ما هو مأمور به هو الطبيعي، تم لو ما تم؟ تم بالفراغ من الذكر الواجب. ليش يركز على الذكر الواجب؟ لأنه بدون ذكر واجب ما تحققت الطبيعة المأمور بها، لأن الطبيعة المأمور بها هي السجدة الموجودة فيها الذكر، فإذا ما أتى بالذكر ما تحققت الطبيعة. فشيخنا الأعظم، شوف الشيخ العظام فكرته شلون يخل المطلب صحيحة لو مو صحيحة، نفس التفكير فيها بلها فهم. يقول هناك فرق بين الطبيعي والفرد. الطبيعي تحقق السجدة الثانية، أي الطبيعي تحقق، لكن الفرد لم يتحقق. لكن ما هو الواجب؟ الطبيعي للفرد. خلنا نقرأ عبارته، هذا اللي يقولها خلنا نقرأها نشوف. يا حسين تسمع، شوف كلمات الإعلام فهمها نصف العلم. قال فهل هناك منافات الآن بعبارة، فهل هناك منافات بين تحقق الطبيعي وعدم تحقق الفرد؟ ما في منافات، لأن قد يتحقق الطبيعي ولا يتحقق، لأنه الفرد قد يكون زمانه طويل أو قصير، وطول الزمان وقصره من خصوصيات الفرد لا من خصوصيات الطبيعة. نعم. قال يقول ويتحقق، خلنا نقرأ عبارة مرة ثانية، ويتحقق تحصيل الأولتين برفع الرأس من السجدة على المشهور، على العقل المشهور، وفي تحققه بإكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية وجه قوي، لا لخروجه به عن الركعتين. يعني احنا ما ندعي أنه بمجرد أنه انتهى من الذكر الواجب قد خرج عن الركعتين، لا ما ندعي ذلك، بل وجدانان وعرفان يقول ما زال في الرك في ركعتين، وصحيح يقول لا، يعني احنا ما ندعي لا، لا لخروجه بماذا بإكمال الذكر الواجب عن الركعتين، فإن كونه في ركعتين مما لا ينكر عرفا، كل واحد تسأل العرف يقول هذا ما زال في الركعة الثانية، ما زال في السجدة الثانية، لكن لا ينافي ذلك، يعني ماذا لا ينافي ذلك؟ أن العرف يقول أن هذا المكلف ما زال في السجدة الثانية، لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين وتيقنهما الذي هو مناط الصحة. خب نسألك ما هو مناط الصحة؟ أي ركعتين الذي هو مناط للصحة؟ طبيعي طبيعي الركعتين. يقول ولا منافات بين تحقق الماهية للطبيعة وعدم الفراغ من الشخص. طيب عبارته ما في تنافي، لا عبارتهم شنو مغلقة. يقول ولا منافاة بين تحقق الماهية الطبيعة وهذا وعدم الفراغ من الشخص. هذه عبارة مختصرة.
العبارة اللي جبتوها
شوي بعزة،
يعني
تجيب
المطلب كامل.
إيه أي عبارة؟
أنه رفع
الرأس
ليس من السجدة.
ليس من السجدة. نفس المطلب. خب. سيد الخويس أقول سلام الله عليك. خب. سيد الخوي قدس سره. خب. تعرض إلى هذا المطلب صفحة كم قلنا؟
163.
خلنا نقرأ كلام لا بأس، ما عندنا شغل اليوم. اشرح كلام الشيخ العظم. يقول وذكر في صفحة 164 السيد الخوي يشرح كلام من، لكن للأسف ما طلعوا كلام الشيخ العظم من وين، أنا أعطيتكم المصدر الآن، هذا موجود في كتاب الصلاة للأسف ما خرجوه. خب يقول ولكن شيخنا الأنصاري قدس سره ذهب إلى أن محقق الإكمال هو الفراغ عن الذكر الواجب في السجدة الأخيرة وإن لم يرفع بعد رأسه عنها، وأنه بذلك يحرز الركعتين بتعبير الذي هو مناطل صح. يقول الشيخ العظام يقول وذكر قدس سره في وجه ذلك. الآن سيخ جاي بيشرح عبارة من، يشرح عبارة من، عبارة الشيخ الأعظم. قال أن الطبيعي إنما يتحقق بصرف الوجود سواء طال زمان الفرد أم قصر، إذ لا يختلف الحال بذلك فيما به يتحقق الطبيعي، وعليه متى فرغ من وظيفة السجدة الأخيرة فقد تحقق طبيعي الركعتين، وإن لم يفرغ بعد من شخص هذا الفرد لإطالة السجود، فلا نضايق يعني ما نمانع من صدق أن المصلي بعد في السجدة. هي قول الشيخ لا لخروجه، أنا ما أقول أنه لا ينكر ما خرج، فلا نضايق من صدق أن المصلي بعد في السجدة إذ عدم خروجه بذلك عن الركعتين مما لا ينكر، نفس عبارة الشيخ العظام. يقول لكن ذلك لا ينافي صدق تحقق الركعتين وتيقنهما الذي هو مناط الصحة في الأخبار، إذ لا منافاة بين تحقق الماهية وعدم الفراغ من الشخص. نفس عبارة من؟ نفس عبارة الشيخ الأعظم. نعم. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم. غدا إن شاء الله نتعرض إلى إشكال المحقق الهمداني على من؟ على الشيخ الأعظم، وقال هذا كلام غير معقول، كلام الشيخ غير معقول، نتعرض إليه إن شاء الله متى؟ غدا. الوقت بعد خلاص، فبكرة إن شاء الله نتعرض إلى كلام المحقق الهمداني. واضح؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله على محمد وآل بيته.